الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع الجزء الرابع من هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من وحي القرآن الكريم، وما زلنا أمام قصر القرآن على مائدة القرآن الكريم، وتحديدا ما زالت رفقتنا مستمرة مع معاناة كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام مع بني إسرائيل، وما زالت رفقتنا مع سورة طه ومع مشهد عبادة بني إسرائيل للعجل. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. في اللقاء الماضي تكلمنا عن العجلة، وبينا أن العجلة تتم إلا إن كانت في طاعة الله رب العالمين، ووقفنا مع من تسبب في فتنة بني إسرائيل فيما يتعلق بعبادة العجل، إنه السامري، بقول الله تعالى: وأضلهم السامري، أي تسبب في إضلالهم، وكان سببا في إبعادهم عن التوحيد الخالص. فمن هو السامري؟ تعددت أقوال المفسرين حول هذه الشخصية. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان السامري رجلا من عباد البقر، وادعى متابعة موسى عليه السلام ظاهرا، ولكنه يكن في صدره الكفر بالله، وتمكنت منه رواسب الجاهلية، فما أن وجد الفرصة للشرك إلا وانتهز بصناعة العجل. وقال غيره من المفسرين: إن السامرية من القبط، والقبط هم سكان مصر الأصليون، وإن كانت الآن هذه اللفظة يستخدمها النصارى على أنفسهم، واستخدامهم لها باطل وفاسد، لأن القبط هم سكان مصر الأصليون وليسوا النصارى، فكان من سكان مصر، وكان جارا لموسى عليه السلام، فاتى تبع موسى عليه السلام وآمن بدعوته. وقال بعض المفسرين السامري هذا من بلدة تسمى سامرة، هو من بلاد الشام، تبع نبي الله موسى عليه السلام وآمن به، إلى غير ذلك من الأقوال. ومنها أيضا أنه عظيم من عظماء بني إسرائيل، كان له شأن بينهم فآمن ثم انحرف، وهو سبب إضلال بني إسرائيل فيما يتعلق بعبادة العجل. اللي حصل بعد أن أغرق الله تعالى فرعون وقومه في اليم، يقول السامري أنه قبض قبضة من أثر الرسول. يعني إيه؟ المقصود بالرسول هو جبريل عليه السلام، أنه رآه عند إغراق فرعون في اليم على فرس يجري، فقبض قبضة من أثر أقدام فرسه أي من الأرض. ولما صنع العجل وضعها بداخله، فسمع للعجل خوار كخوار البقر، فلبس على الناس أمر دينهم فعبدوه من دون الله رب العالمين. يبقى القبضة المقصود بها ايه؟ قبضة من التراب. الرسول هو جبريل، كان على فرس وبيجري بعد أن تم إغراق فرعون بأمر الله رب العالمين، فصاحبنا خد قبضة من أثر ايه؟ إذا قال بصرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضته. طبعا هم مشغولين في مرورهم من البحر والآية العظيمة دي وانطلاق البحر وأمواج كالجبال، فصاحبنا بقى مركز قوي سبحان الله من أجل إفساد العباد، فقبض قبضة من أثر ايه؟ الرسول. طب العجل ده صنعوه من ايه؟ من ذهب. طيب جابوا الذهب من ايه؟ أقوال متعددة أنهم استعاروه من القبط في مصر، هم كانوا معتادين كده لما يكون عندهم أعياد أو موالد أو ما شابه ذلك يستعيروا الحلي من ايه؟ من أهل مصر. فهم عارفين ان هم ماشيين وسايبين البلد، قالوا ناخد حاجه قبل ما نمشي، فاستعاروا الحلي على انهم رايحين لعيد لهم ثم فرقوه. فبعد ما شافوا الايه وتمت النجاه قالوا لا بقى ده حرام، يعني الذهب والحلي احنا سرقناه ده، احنا بقى نتركه هنا لما يرجع موسى من نقاط ربه يقول لنا نعمل فيه ايه. قول آخر قال بل هذا الحلي من مخلفات فرعون وقومه بعد غرقه، لما غرقوا في اليم حلي افتحهم ايه؟ وصل لبني إسرائيل، فقالوا برضو ده من آثار القوم بقى الكفار المعاندين، فما نقدرش نستخدمه لنتركه حتى يعود إلينا موسى يشوف رأيه في ايه. فالسامري استغل الفرصة بعد ما وضعوه عنده، راح مسيحه بالنار وراح صنع منه ايه؟ العجل، وقال لبني اسرائيل هذا الهكم واله موسى فناسي. الموسى يعني نسي ان يقول لكم ده الاله وذهب للمناجاه وهيرجع. طب هيناجي مين ما دام ده الاله؟ طب ما كان قاعد يناجي الاله عشان تعرف اهل الاهواء. فبني إسرائيل كان عددهم حوالي 600,000، اللي ثبت منهم فقط حوالي 12,000، والباقي كله ايه؟ عبد العجل من دون الله رب العالمين. ولذلك يقول تعالى بعدها: فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. الكلام ده اتكلمنا عنه في سورة الأعراف. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، لو الحلي ده بقى أوزارا من زينة القوم، إما أنهم استعروف فسرقوه فدي أوزار، وإما أنهم من مخلفات فرعون وملئه أيضا أوزار، فقذفناها فكذلك ألقى السامري. هو اللي عمل، خد الحلي وسيح الذهب وعمل إيه؟ عجل. طيب وبعدين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا نفعا. يعني لو كان إلها لتكلم معكم لنفعكم لضركم، وهذا يدل على نقصه وعجزه لأنه لا ينفع ولا يضر، إذا لا يستحق أن يكون إلها. طبعا الإقناع بالحجة وبالدليل. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. هارون قام بواجب التذكير والنصح، أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولم يترك بني إسرائيل ويذهب إلى موسى، لأن لو تركهم بغير أمر أو نهي يبقى الضلال المبين، لأن أمكث بينهم حتى لا أفرقهم وأمر وأنهي حتى يعود موسى. وهكذا شأن الداعية، يأمر بمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الأذى. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وده نفس المنهج النبوي الذي سار عليه الأنبياء والرسل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثلا إذا ما نظرنا إلى سيرة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، وهذا ذكرناه كثيرا، عمر الدعوة في حياة النبي 23 سنة، صح كده؟ متى حطم النبي الأصنام؟ في العام 8 من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من الدعوة. طيب هل الفترة دي كلها قبل تحطيم الأصنام؟ وكما تعلمون كان في 360 صنم حوالين الكعبة تعبد من دون الله، 360 صنم منصوبة حول الكعبة تعبد من دون الله، واضح؟ وعلى مدار 21 سنة ما أمر النبي بتحطيمه. طب هل الفترة دي كلها أقر النبي وجودها أو اعترف بها أم أمر ونهى؟ أمر ونهى. كان بيبني أم وبيحطم الأصنام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في قلوب الناس، فلما حطمت في القلوب من السهل جدا نزق الحجر نوقعه ينكسر، إنما أنت هتكسر حجر والحجر موجود في القلوب، لا قيمة لتحطيمك للحجر لأن الحجر موجود فين؟ في القلب. فلا بد أن يحطم في القلوب أولا، نزيله من القلب، فلما تهيأ النفوس يبقى لما نيجي نقلب الحجر كده وينكسر خلاص. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهنا بقى نحط الآية في موضعها، هنا الآية في الموضع تتحط، تحطيم باطل اهو. نعمل زي صاحبنا لسه بيحكي لنا قصته، فضيلة الشيخ محمد طحون عندهم في بلدهم، الشيخ محمد من طنطا، وانا بحب اهل طنطا قوي، احنا في المانيا بكلمكم عن طنطا. وبعدين الطنطاوية دول في الفكاهة امر عجيب. فبيقول لك اختلفوا اثنين عندهم في المحلة اللي هو فيها على وضع عمود نور، عمود ايه؟ نور. متعرفتوا في ألمانيا ما تعرفوش طبعا يعني عمود نور. احنا عندنا خير اللهم اجعله خير كده، احيانا يعني احيانا بيتم تنوير الشوارع بأعمدة، فييجوا يمروا على البيوت نحط العمود ده فين، فكل واحد يختار المكان بقى. فتقريبا صاحبنا عايز يحطه عند بيت وجاره مختلف معاه لا هيتحط عند انا، وعمل مشكله وراحت للقضاء ومش عارف ايه كما يحكي الشيخ محمد والتابعه عليه. فصاحبنا كسب الدعوه، هيتحط العمود عند بيته واتحط العمود. فيقول لك روح خاطب يخطه كبيره، يقول لك ايه بقى؟ وبالحق انزلناه وبالحق نزل، انا لله وانا اليه راجعون. شوف وضع الايه فين. يقوم صاحبه جاره ده لسه القصه ما خلصتش على ما حسب ما بيحكي، جاره اتجنن وعمل مشكله وانها طبعا اكيد ليه معارف. المهم شاكل اتشاكس، شالوا العمود من عنده عشان يحسموا ماده الخلاف. يروح التاني كاتب ايه بقى جاره؟ كتب يا شيخ محمد ويشفي صدور قوم المؤمنين. شوف سبحان الله العظيم. فشوف وضع الايات في غير الموضع، دي مصيبه خطيره جدا، دي مصيبه خطيره جدا. انما لما نيجي نحط من الاصنام اللي بتعبد من دون الله ساعتها يقرا النبي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فالشاهد ان النبي خلال 21 سنه بيربي امه، بيؤمر بمعروف، بينهى عن منكر، بيقول ان الاصنام دي شرك، شرك اكبر مخرج من المله، وبيحذر الناس من شرها لغايه ما تم تحطيمها في النفوس. ففي العام الثامن من الهجره لما يجي النبي فاتحا لمكه، ساعتها بقى خلاص ما بقتش في القلوب، يبقى يمسك النبي عود ينكت به في الاصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وده عشان نتعلم حاجه مهمه كمان، ان التغيير بيحتاج لوقت، مش محتاجين استعجال، محتاجين صبر. دايما التغيير صعب كتير ومحتاج لوقت، محتاج لصبر، مش هنغير في يوم وليله، لا محتاجين نصبر نصبر على قد ما نقدر. شوف سيدنا النبي 21 سنه دعوه وبعدين نبدا نحطم الاصنام العام الثامن من الهجرة. فبرضه هارون عليه السلام ما يستطيع يترك قومه في الضلال ده ويسكت، او يسيبهم يروح ينده لموسى عليه السلام او يتبع موسى، ابدا. يبقى انت كده فسرت في واجب الامر والنهي. لازم يا جماعه للاسلام يكون جنود على الثغور في كل مكان، ما في عندنا ظهور السيف وفي عندنا ظهور الحجه ولا ايه؟ ولله الحمد هذا الإسلام ظاهر أبدا، ظاهر أبدا، لأن الله تعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالعلماء قالوا والظهور ينقسم إلى قسمين، هناك ظهور بالسيف والسنان وهناك ظهور بالحجة والبرهان. ولا يعدم الإسلام هذا الظهور أبدا، إن فقط في فترات من فترات التاريخ ظهور السيف والسنان يبقى في ظهور الحجة وإيه والبرهان، تجد له علماء وسادة وقادة يظهرون الحجة والدليل والبرهان لإبطال الباطل. ولله الحمد والمنة، وهذا من رحمة الله على هذه الأمة. إذا هارون ظل يدعو قومه يذكرهم بالله ينهاهم عن الشرك حتى يعود موسى عليه السلام. وعشان كده بقول دايما للشباب إما تكون في مقام معين وفي صغر معين لا تتركه لضيق أو لقرب أو ابتلاء، اثبت على الحق ما دمت على الحق، اثبت، لأنك على صغر إن أخليت مكانك مين اللي هيجي مكانك؟ صاحب بدعة، فأنت تركت المجال للمتابعة وتركت المجال لغير المؤهل. فإن وضعك ربك تعالى في مكان ما لخدمة الإسلام والمسلمين فاثبت على الحق واستمر. ليه؟ لأن يا جماعة من سنن الله الربانية أن الحق يظهر والباطل يندحر، ولكن الحق يحتاج إلى رجال. قال تعالى: هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين. يبقى الحق لابد له من رجال يحملونه ويثبتون على تبليغه ويتعرضون للأذى فيتحملون ويصبرون. فهارون عليه السلام سبق صبر حتى عاد موسى عليه السلام، فبدأ موسى في التعنيف. طبعا لعظم الأمر، يعبدون عجلا من دون الله. قال يا هارون، هم ردوا على هارون الأول بعد ما أمرهم وحذرهم، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنفضل كده لغاية ما يجي هو يقول لنا، هنفضل نعبده كده لغاية ما يرجع موسى. قال يا هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ طب تعالى وراي، اتبعني وسيبهم. أسيبهم إزاي؟ أترك الصغر إزاي؟ ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم، وقلنا هذا من باب الترقيق ومن باب يعني إدخال الشفقة في قلب موسى، هو أخو شقيق من أب وأم، فقال الأم ليه؟ ترقيقا لقلبه حتى يكون به شفيقا. قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحياتي ولا برأس. أو أنت ما عندكش رأس. بلحيتي، وهدي الأنبياء، ولذا قال تعالى: بهداهم اقتدر. يعني نسيبنا النبي بس اللي كان ملتحي، أبدا، بهدي الأنبياء. ودي سنة الفطرة، سنة الفطرة، اعفوا اللحى إلا لمعذور أو مضطر، والضرورة تقدر بقدرها. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لو تركتهم أنا هيضلوا أكثر ويحصل التمزق والتفرق، لا، أنا أفضل بينهم، أأمر بمعروف وأنهى عن منكر حتى تعود. قال: فما خطبك يا سامري؟ تعال أنت بقى صاحبنا، أنت اللي عملت الضلال ده كله، برضه هنكلمك بالحجة برضه. احنا ما نسيبش المبتدع كده يا جماعة ينشر البدع. اوعى تقول لي بقى يا عم الشيخ نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اقول لك الطب هنا الله يكرم، ما ترددش كلام بدون ضوابط الشر. طب افرض اختلفنا في العقيده، ينفع اسيبك بقى واعذرك ومنكرش عليك؟ يبقى ضيعنا الدين. لا، صحح بقى المقولة وقول: ويعذر بعضنا بعضا في أمور فروعية مصدرها اجتهاد ليس فيها دليل مرجح. هنا أعذرك وتعذرني ما دام المسألة اجتهادية مصدرها اجتهاد، ومسألة فروعية وليست أصلا من الأصول. ساعتها أقول لك أنا أعذرك وأنت تعذرني. يعني إيه؟ انا والله باجي في الصلاه وانا نازل للسجود بنزل بايديا قبل الركبتين، انت بتنزل بالركبتين قبل الكفين، انا اعذرك وانت تعذرني، لان دي مساله فروعيه مصدرها اجتهاد واختلف فيها العلماء. والله انا بعد الرفع من الركوع بحط ايديا اليمين على الشمال على صدري، انت بتحط ايديك جنبك، انا اعذرك وانت تعذرني، لان دي مساله اجتهاديه مصدرها اجتهاد واختلف فيها العلماء، وده من الخلاف المعتبر او السائر. والله انا وانا في التشهد بحرك صدري طول التشهد، انت بترفعه فقط عند الشهاده. ماشي يا سيدي، النبي عمل كده وعمل كده ودي عادي. إنما تيجي بقى في أصل من أصول الشرع في العقيدة كده تقول لي أعذرك وتعذرني، ما ينفعش. تيجي تنشر لي البدع وتعايزني أعذرك، أعذرك إزاي؟ أعذرك إزاي؟ مش ممكن أعذرك طبعا، وإلا هنضيع الدين. هنضيع إيه؟ الدين. مفيش هنا بقى اسمها إيه؟ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، هنا مفيش عذر، هنا لازم أأمرك وانهاك واخد على ايديك بالدره. بس فين درة عمر؟ شكلكم بتناموا. طيب، بدأ موسى يحاور هذا المبتدع المخالف في أصل من أصول الشرع، بس عقيده ما هو ممكن فيه على المنهج ده. يقول لك يا عم طب وانت زعلان ليه يا موسى؟ والله الرجل ده عامل عجل وعايز يعبده، انت اعبد ربك وخليه يعبد العجل يا اخي. خلاف يا حضور لك في خلاف، يستقيم الامر كده؟ ما يستقيمش طبعا، مصيبه خطيره جدا. لو احنا خدنا بيسموها القاعده الذهبيه دي، وهي والله يا جماعه لا ذهبيه ولا فضيه ولا برونزيه ولا حتى خشبيه ولا صافيه، هذه ليست قاعده مطلقه، دي قاعده تؤصل للبدع والمبتدعين. سبحان الله، لازم يا جماعه كل امورنا نعرضها على الكتاب والسنه. فموسى هو بيحاور اهو السامري، قال ما خطبك يا سامري؟ تعال، ايه اللي انت عملته ده؟ تعالوا نشوف اللي حصل. قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي ناس. ما عندوش حب، هوى. ما هو المبتدع كده. جبت منين يا أخي؟ أنا حر يا أخي. الله يا أخي، ما فيهاش حاجة يا أنا، ما تتشددش هو. يا أخي كلمني بالكتاب والسنة، مش ده دين؟ ما ينفعش هو كده، ما ينفعش، ده دين. لتقول لي قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. طب انت جبت ده منين؟ الدين اكتمل على ابن محمد ابن عبد الله. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. تيجي انت بعد محمد ابن عبد الله وتجدد في الدين، تقول لي الرسالة التجديدية للاسلام؟ هو الاسلام محتاج تجديد؟ يقول لك بقى التنويريون، ما شاء الله عليهم. تنوير ايه؟ دول التنويريون، ما نسميهم ايه؟ عكس التنوير ايه؟ اسمها ايه؟ تظليميون. دول هم بيطفئوا الانوار علينا، نور الوحي ونور الرسالة ونور القرآن ونور السنة. سبحان الله، كل ما نبتعد يا جماعة عن مصدري التشريع والله نبقى في ظلام. اقرب لك القضية شوية. شوف انا فوق مني في مصباح اهو، نيون اهو، صح؟ يقول لك الشيخ قاعد منور. لا مش منور، ده في مصباح منور فوق. يقول لك ما شاء الله، واحد يقول لي ما شاء الله الجنبية كده منورة. يا ابني مش هي عشان لونها ابيض لازم تنور، وفي مصباح فوق ابيض اهو. تخيل بقى اروح في مكان ما فيش فيه مصباح، كل ما تبعد عن المصباح ده بيحصل ايه؟ يقل الضوء، صح؟ لما تلاقي نفسك في الظلام ما تشوفش ايديك. ولله المثل الاعلى، القران والسنه هما المصباح ده، كل ما تقرب تبقى في النور، كل ما تبعد يحصل لك ايه؟ تبقى في الظلام. ودي رسالة محمد بن عبد الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، نور الوحي، نور القرآن والسنة. لما تبعد عن المصدرين دول يحصل لك إيه؟ يحصل لك إيه؟ هتعيش في الظلام. واضح؟ فصاحبنا ماشي مع الهوى بقى، قال بصرت بما لا يصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. طب ايه العقوبة اللي ترتبت على كده يا جماعة؟ المبتدع ده نعمل معاه ايه؟ نعامله ازاي؟ طب ايه العقوبة المفروضة عليه وفق الآيات؟ انا هقرأ الآية ونرجئ بيانها في لقاء قادم ان شاء الله ان قدر بقاء. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذا قضية لا مساس دي عقوبة جديدة أوي. طب يعني إيه العقوبة دي؟ طب وجدنا احنا ايه مع المبتدعين؟ التعامل معهم ازاي؟ اسئله كثيره جدا جدا. المقام ضاق بينا وانا شايف ناس يعني معذورين برضو. اكيد بيتعبوا في الشغل والصيام طويل، فشايف كده البعض احيان بيهز دماغه واللي راح نام اهو. فنكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن قدر البقاء وكان اللقاء. هنتكلم عن هذه العقوبة وكيفية التعامل مع المبتدعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاءتنا